قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث اليوم عن أهم أحداث العام العاشر والعام العاشر للهجرة يبدأ بيوم الثلاثاء التاسع من إبريل سنة 631 ميلادية. وأهم أحداث العام العاشر حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الأولى والأخيرة في حياته خلافا لبعض الأحاديث الضعيفة الذي تقول إنه حج مرتين قبل الإسلام. وفي عام العاشر نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أحل لكم الطيبات. ولكي نربط الأحداث بعضها ببعض فإننا نتحدث عن حجة أبي بكر الصديق في العام التاسع. وقد فاتنا في الليلة الماضية أن نتحدث عنها لضيق الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر ليحج بالناس، وكان عدد الحجاج في العام التاسع الذين حجوا مع أبي بكر 300. أما في العام العاشر فقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 114,000. خرج أبو بكر الصديق مع هؤلاء 300 ليحج بهم، وبينما هو في بعض الطريق إذ نزلت عليه الآيات الأولى من سورة براءة. وسورة براءة لها أسماء كانت معروفة لدى كثير من الصحابة بأنها السورة المبعثرة، السورة المبعثرة أو الفاضحة، لأنها بعثرت يعني كشفت أسرار المنافقين وهتكت أستار المنافقين، وأيضا الفاضحة لذلك، وسميت أيضا التوبة لقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وسميت السورة بسورة التوبة لندرك حقيقة التوبة، فبعض الناس يفهمون أن التوبة مجرد كلمات تكرر، رجل يكرر بينهم عبارات وهم يرددونها وراءه بلا وعي ولا فهم. فانظروا يرحمكم الله، التوبة التي تقبلها الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه في هذه الرحلة الشاقة على قلة من الزاد وقلة من الظهر وقلة من الماء، لا شيء يركبونه ولا طعام، كانوا يجدون التمرة الواحدة فيأخذها كل واحد ويمصها قليلا ثم يعطيها لصاحبه فيمصها، وهكذا حتى تكن التمرة يمصها بضعة رجال مجاهدين وكان الحر شديدا، وقالوا لا تنفروا في الحر، لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم، ما قالوا حر، ولا قالوا لا تنفروا في الحر، ولا تفكروا هذا، بل ان الواحد منهم كما راينا في ابي الغر اذا تلوم عليه بعيره تركه وحمل متاعه على كتفه ومضى ليجاهد في سبيل الله. ومن هنا تاب الله عليهم لانهم دفعوا مهر التوبه، دفعوه من صحتهم، من وقتهم، من عرقهم، من كيانهم، من مالهم، وهبوا انفسهم لله، هاجروا لله وحده، فتحداهم الله سبحانه وتعالى. لم يخرجوا للظهور ولا للمناصب، وانما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن اذا كان في المقدمه كان في المقدمه، واذا كان في الساقه كان في الساقه، واذا كان في الميمنه كان في الميمنه، واذا كان في الميسره كان في الميسره، او كما قال صلى الله عليه وسلم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناء وهم حرب على من سواهم، يسعى بذمتهم ادناهم ولو كان عبدا، عبد يستطيع ان يجير الناس، ان يجير الناس، فلا يأتيهم احد ولا يضربهم احد، وانما يأمنون بتأمين ذلك العبد لهم. بل النساء كانت تجير رجال، تقول هو في جواري فلا يمثل سوء، يسعى بذمتهم ادناهم. واذا كانت فاطمة قد قالت ان ابني هذا لا يصلح للجوار، لأن ابنها كان صغيرا لا يعي معنى الجوار، إنما لو كان يعي ويفهم معنى الجوار فإنه يصح جوار الصبي المميز، الصبي المميز يصح جواره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ولهذا سميت غزوة تبوك غزوة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أيضا تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، والذين ذكرنا نبأهم بالأمس، سعد بن مالك وهلال بن أمية وزهير بن ربيع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، الأرض ضاقت عليهم 50 يوما وهم في عذاب، هجرهم كل واحد لا سلام ولا كلام، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم السلام ان سلموا، ولا يكلمهم ان تكلموا. وعلى الثلاثه الذين خلفوا يقول كعب بن مالك، فانكرنا الارض وانكرنا الناس، كل شيء ضر في نظرهم، حتى اذا ضاقت عليهم قلت وكنا كما قال الله، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، لا ملجا من الله الا الى الله. هذا الفهم، هذا المعنى، الوصول الى هذه النقطه هو سر التوبه. ان تعتقد اعتقادا يقينيا صحيحا، مش اعتقاد مظاهرات، اعتقادا يقينيا صحيحا واضحا في نفسك ان لا ملجا من الله الا اليه. لا المتع ولا الشهوات ولا الناس، لا الكبراء ولا الرؤساء ولا الصغراء، لا احد يغني عنك شيئا. وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، حينما تصل الى هذا الحد، ضاقت عليك الارض بما رحبت، ضاقت عليك نفسك، ظننت يعني اعتقدت ان لا ملجا لله الا اليه، هنا تكون التوبه المتقبله. ثم تاب الله عليه وسلم. إنما رمضان قولوا تبنا إلى الله، وخصوصا في أول رمضان، في أول رمضان بيتحول خطباء المساجد إلى مدبراتية، كل واحد يقول لك ردي لي ديني كأنك مدبرات، ويقعد الناس الموسعين يقول لهم قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وتجد المساجد مظاهرات في كل قبر، قولوا تبنا إلى الله، ومعتقد هو ومعتقدون هم ان هذه التوبه متقبله. الله لا يعبد بالمظاهرات، انما يعبد هكذا. ضاقت عليهم الارض بما رحبت، ضاقت عليهم انفسهم، ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه النقطه. فسميت السوره سوره التوبه لهذا. وسوره براءه، براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فتيقوا في الارض 14، قدامك 4 شهور مشت على كيفك، في اي مكان. شوف اسلوب العهود. فتيقوا في الارض 14. طب يا رسول الله، يا رب هيفرشوا هيرهبوا. واعلموا انكم غير معجز الله. روح مضى منك اوسرح. واعلموا انكم غير معجز الله، وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فان تبتم فهو خير لكم، وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. وبعدين فاذا انقضت الاشهر الحرم، حينما تنقضي الاشهر الحرم، انتهى الاشهر الحرم. يعني ايه؟ يعني 4 شهور المحددين. سيقوا في الارض 4 اشهر، نبدا نعدها من 20 ذي الحجه، يبقى 10 ذي الحجه، محرم، صفر، ربيع، و20 من ربيع الثاني. فان تنتهي الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث فقدتم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. انتهى. براء من الله ورسوله. كان يحدد المواقف بوضوح بلا تمييز، بوضوح. مؤمن له الولاء والمحبه، كافر منه البراءه نبرا منه. انما نوالي الكافر ونبرا من المؤمن. هذه مصيبه، وهذه مصيبه نجدها في زماننا هذا. نجد في زماننا هذا ان الناس يوالون اعداء الله ويعادون اولياء الله. يعادي المؤمن ويوالي الكافر. ثم تستمر الايات الى ان يقول الله وان احد من المشركين استجارك فاجره. وهذا كلام لا يمكن ابدا ان يقوله بشر، لان البشر منا يصدر احكامه بناء على انفعالات معينه. يعني اكثر فكرنا وليد الانفعالات، وليد محبه، وليد عداوه. ان احببنا قلنا احسن ما نعلم، وان كرهنا قلنا اسوا ما نعلم، كما قال الرجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول يقول واحد داخل مع ضيف ويعرف بيه الرسول، فلان يا رسول الله خالي رجل طيب وابن حلال وصفته وصفته وصفته. فقال الرجل يا رسول الله والله لقد علم في اكثر من ذلك ولكنه حسدني. ايه ده؟ فما غير مدح الوزير كده؟ قال يا رسول الله ده ابني كلب وصفته 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 وحاجة دفه تاني. انا اتوقع. الله عجبا لك تمدحه وتذمه في ان واحد. هو رجع المثل المكريم الخال. وبعدين في الذم قال لك لئيم الحمل. وممكن يكون الانسان كريم الخال ولئيم الحمل. فلما حينما مدح اختار المدائح الممكنه. حينما رضب اختار المذمات الممكنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمدحه وتذمه. قال رضيت فقلت احسن ما اعلم، وسخفت فقلت أسوأ ما اعلم، ولقد صدقت في الاولى وما كذبت في الاخره. صار انا في المرتين يا رسول الله. فقال النبي كلمته المعروفه ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمه ويروى لحكمه. كلام الله. لذلك دايما القران يركز انه مش شعر، دايما يركز على هذا.
ممكن
لا بالعكس، ده انت عندك مواقف يفرض عليك انك تتم، يفرض. كالآن اذا سئلت في خطبه واحد جاي بيقول لك بنتي عاوز فلان متقدم ليها عاوز يتجوزها، قول له الحقيقه ما تكذبش، لا تكذب، قول الحقيقه في الزواج بالذات. الغيبة تبقى في حاجتين، الخطبة والشيء الثاني نقل العلم. ولو اننا اتكلمنا لو قلنا ان الغيبة ممنوعة لبطل علم الحديث، لان علم الحديث كله قائم على هذا. فلان كان جاهولا، فلان كان كذابا، فلان كان فاسقا، فلان كان يروي باساليب واهيه، فلان كذا، فلان كان مغفلا، فلان كان يئوسا، فلان كان صحفيا لا يرفع الصحيفه. اذا علم الجرح والتعديل اساسه، وهنا بندرك انه يسمينا له شخصيتين. خد بالك، يعني واحد زي له شخصيتين، شخصيه عامه وشخصيه خاصه. شخصيه عامه قدم بنتكلم في الدين، من حق اي انسان يهاجمني في هذه الناحيه امامي او من خلفي يصحح، بس الحق يعني يصحح، يعني حتى انني اخطات الان وانا اتكلم، فيقوم واحد من عرض الناس ويقول لي انت اخطات في كذا وكذا وكذا، بين لنا. حب انني اصررت على خطئي واستكبرت، فمن حقه ان يعلن الناس ويخرج لهم النصوص الصحيحه التي زورتها او كتبت فيها. دي بالنسبه للشخصيه العامه. اما الشخصيه الخاصه اللي هو حياة الإنسان الخاصة، فهي محرمة على الآخرين، ليس من حقك أن تتكلم فيها، وليس من حقك أن تناقشها، وليس من حقك أن تنقدها أو تتكلم فيها. وهنا يأتي الغيبة والبهتان. إن تكلمت عني في شخصيتي الخاصة بما هو فيها فقد اعتدتني، وإن تكلمت فيها بما ليس فيها فقد جهدتني. وكلاهما الغيبة والبهتان من الكبائر. ونعود الى ما كنا فيه. فالقرآن يحرص على ان يبين انه ليس بشعر، وما هو بقول الشاعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يروي الشعر، كان يروي مكسور. يقول خير بيت قالته العرب بيت لبيب، على كل شيء باطل ما قال الله، وكل نعيم زائر لا محاله. يا رسول الله البيت مش كده، البيت على كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محاله زائر. هل هو ما يعرفش وزن حرفه؟ ما ينبغي له ان ينطق بالشعر، ما ينطقش الشعر ابدا، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، ان هو الا ذكر وقران مبين. لهذا يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون، وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره. ايه الفرق بين الشعر والقران؟ فرق كبير. شعر خيال، شعر خيال، قران حقيقه، ليس فيه شيء من الخيال. لان لو ان القران شعر لكان كله خيال. ولذلك احنا نتكلم النهارده اقول لك والله انا اقول لك ربنا بيقول عن الكافرين كذا، القصه دي مساله خياليه وصوره خياليه منتزعه من هيئه عقليه، وان الله يقصد كذا ولا يقصد كذا، وندخل القران في مضايق. لان الشاعر اما يقول بالشعر، يعني انا لما اقرا نقد الشعر، وطبعا انا معايا الدكتوراه في نقد الشعر او في نقد الادب، قال لي اشياء مضحكه. يجي شاعر غندال القصيده، واللي اجرى النهارده نقدها، اقول لك والشاعر يقصد كذا، والعباره الفلانيه قالها الشاعر لكذا، والشاعر في عمليه استبصار، والشاعر كان الشاعر غلبان. لو جبته النهارده مش يحيى، لا انا ما اعرفش الكلام، انا ما اعرفش الموضوع، كنت نزعت فيه تهم وطلعت على امرئ قس كتاب قد كده اهو حمل حمار، ومن قس في سهول عن هذا ولا يعرف الموضوع، انما انت قاعد تحلل امرئ قس ما لم يحتمل. واذا بيقول لك المعنى في بطن الشاعر، وبطن الشاعر زي برج العطار مليان اشياء كثيره، كل حاجه نحطها في بطن الشاعر. بطن الشاعر القران ليس بطن شاعر نملاه بما نحب، انما القران قران. ولا يطلق على القران نثر، ولا يطلق على القران شعر، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. موضوع اخر، المجاز ليس له علاقه بالخيال، بالصورة الثانية. الشعر مثلا بيجي يقول لك ايه ان جئتك على جناح السرعة. السرعة لها جناح وسرعة مش عارفين. فندخل فيه تشبيه داخل تشبيه او مجال داخل مجال او استعارة داخل استعارة الى ان يصبح المعنى بعيد عن العقل. وفيه يعني احيانا يقف لك الشيء يمدح الشيء الواحد ويضمه. الشمس بالاشراق وصفها من اجمل الاشياء احيانا. واحيانا يوريك الشمس وقت الاشراق بانها حريقة قادمة. ده الخيال اللي احنا بنكسبه ما بنكسبش لا المجازات ولا الاستعراض. القرآن الكريم بيقول ايه؟ بيقول كلام لا يمكن لبشر ان يقوله. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لما مشرك يستجيرك اجره حتى يسمع كلام الله. وبعدين عليك يا محمد ثم ابلغه معمله. تركبه وترجعه المكان الذي فيه بحيث يبقى آمن. إن كان فيه خير فتأتي الله به وإن كان شر يبقى شر أراحك الله منه. مين يقدر يقول هذا الكلام؟ مفيش امتحان. الكلام مفيش امتحان إطلاقا. وإن أحد من المشركين إذا بيعترف إن هم مشركين أساس. إن أحد من المشركين أي أحد مش غني ولا فقير لا. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسمعوا كلام الله ثم أبلغه مأمنة. مين يقدر يقول هذا الكلام؟ وبعدين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ونجاسة المشركين نجاسة حكمية نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد حالهم هذا. لأن ألعن النجاسة هي النجاسة الحكمية. فيشيعون الكفر والعري والفسوق في الحرم. وإن خفتم عيلة ممكن واحد يقول لك الله دي سياحة السياحة الدينية. ولو منعنا دول في أرصدة وفي عملة صعبة وعملة سهلة تمتنع ومش هنجدها. فقال الله وإن خفتم عيلة فقر أو قلة في السيولة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. مع المسجد الحرام فقط. مسجد الحرام فقط هو الممنوع دخول المسجد النبوي. لأن المدينة أيضا حرم بتحريم الله لها على لسان رسوله محمد. فمكة محرمة بتحريم إبراهيم والمدينة محرمة بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله. لكن التعصب أو التنزه عن دخول المشركين المساجد بل أولى. لأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المسلمين. لما نزل صدر سورة براءة كان أبو بكر قد صار بالناس. فجاء النبي بعلي ابن أبي طالب وقال لا يبلغ عني إلا واحد من أهل بيتي. بعض الناس الشيعة بالذات كبروا الحكاية أوي. قالوا إن الرسول بعث علي لأنه ذكر أبو بكر وأن علي هو حبيبه وليه ووصيه وأنه منه من ذات هارون من موسى إلى آخر ما تمكنوا به. وقصة علي من أهم القصص التي اعتمدها الشيعة في هذا في هذا الموضوع. ولكن لا مستند لهم في هذا الكلام. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج علي ليبلغ عنه؟ لأن هناك إلغاء للعهود. من كان بينه وبين محمد عهد فهو إلى مدته. من يبلغ عن الرسول نهاية العهود؟ أبو بكر ولا علي؟ علي لأنه انعطفه. لأن المشركين لا يؤمنون بمحمد الرسول إنما يؤمنون بمحمد الهاشمي القرشي الكناني. يؤمنون بهذا. فإذا بلغه أبو بكر يقول أنت مين أنت؟ ما نعرفكش. أنت إيه علاقتك بمحمد؟ ده أنا صديق أعظم. واحنا ما لنا ولا في صديق الاعظم الحكايه دي احنا غير مؤمنين بيها. احنا عاوزين واحد يكلمنا من قرايبه من عصباته. فإذا تحدث علي وهو من عصبة الرسول أصبح مسؤولا عن كل كلمة يقولها. ولهذا قال النبي لا يبلغ عني إلا واحد من أهلي وواحد من عصبتي هو المبلغ. ذهب علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العذباء يركب ناقته العذباء حتى أدرك أبا بكر في بعض الطريق. فأول سؤال سأل أبو بكر أمير يا علي أم مأمور؟ أنت جاي أمير ولا جاي مأمور؟ قال له بل مأمور، أنا جاي وراك مش جاي أمير عليك، أنت الأمير وأنا لكني جيت أبلغ عن رسول الله. لي بلغ أربع حاجات زائد قراءة صبر سورة براءة الآيات الثلاثين تقريبا الأولى من سورة براءة زائد أربع أشياء. السبب هو أن الرسول قادم في العام القادم، وغير معقول أن يكون الموسم مزدحم بمجموعة من المشركين يلبون تلبية شركية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك من ولك تملكه وملك، أو يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يطوفوا البيت عراة ليه؟ مش بس يعني مش مسألة انهم قدوم الفسق، لا ده هي مسألة ألعب من الفسق. انهم كانوا بيعتقدوا ان الحمص حمص يعني القرشيين الهاشميين، ان غير الهاشميين او غير القرشيين قرشي ممكن يطوف او يحرم في ملابسه القديمة لا من حق، غيره لا يطوف في ملبس قديم. ليش؟ يقولون كيف نعبد الله في ثياب عصيناه فيها، الملابس دي احنا عصينا الله فيها ازاي نطوف بيها؟ يعني ازاي بقى نعصى ربنا في ملابس ونطوف فيها؟ مش ممكن. لا على هذا الاساس يجيبوا ملابس جديده من المتوحد، يا اما يدوروا على رجل احوثي يعني قرشي يستعيرون منه ثياب، فان لم يجدوا احوثي يعني راجل متحمس في العباده، راجل متحمس في العباده يعني شغلته كله فكر وبتاع وفضل وزمر، يعني راجل متخصص ملقوش عند احوثي ولم يجدوا ثوبا جديدا طافوا بالبيت عراه. عريان احسن مما يطوف في ملبس عصى الله فيها. والنساء بتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. مستحيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم في هذا الجو. زائد ان الشهور مختلفه اختلفت من كثرة النسيج نتيجة تأخير قرب الشهر إلى شهر آخر. فنزع قول الله تعالى في سورة براءة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم يقول إنما النسيء يعني تأخير قرب الشهر إلى شهر آخر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولذلك الرسول في حجة الوداع خطب عليه على وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا في كتاب الله منها أربع حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذا الرسول حج في العام العاشر الذي استدار فيه الزمان واستقر فيه العام، فحج النبي في ذلك العام حجة الوداع